الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بداية وبننبه على خطأ في تمثيل. في الدرس الماضي مثلنا على التوكيد الذي ينفي المجاز بالمصدر، وهذا خطأ، والصواب أن يمثل له بالتوكيد، لأننا نحن نريد أن نذكر الفرق بين التابع الذي يأتي للتقوية وبين التوكيد. نذكر مثالا للتوكيد، ويصلح في ذلك قولهم جاء القوم، لأن مثل هذا الكلام استعمل عند العرب بمعنى استعمل بمعنى جاء القوم وبمعنى القوم جميعا، واستعمل أيضا بمعنى بعض القوم. فلما هو هذا الذي يسمونه بالمجاز، يطلق اللفظ عام ويرد به الخصوص، فهذا يسمونه مجازا. فإذا جاءت كلمة جاء القوم كلهم، هذا توكيد، أكد مجيء جميع القوم، فينفي المجاز في هذه الحالة. وهذا هو الفرق بين التوكيد والتابع الذي يأتي للتقوية في الذي ذكرناه في الدرس الماضي. أما درسنا اليوم، فقال المؤلف رحمه الله: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. المؤلف هنا بدأ بالكلام على الحقيقة والمجاز، وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم في حد ذاته متنازع فيه، فبعض أهل العلم ينفي هذا التقسيم من أصله، والبعض يثبت، وسيأتي. الآن نحن سنشرح درسنا على التسليم بالتقسيم كي نمشي مع المؤلف رحمه الله. فقال هنا: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. الذي لم يفهم ما تقدم في الدروس الماضية تقسيم التقسيم الذي ذكرناه في مسألة الوضع والحمل والاستعمال، لا يستطيع أن يفهم الحقيقة والمجاز. ذكرنا أن الوضع يكون من الواضع، وهو إما العرب أو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فعندما نقول لفظ الأسد وضعه العرب ليدل على الحيوان المفترس، هذا وضع أصلي. وذكرنا أن الاستعمال يكون من يكون من المتكلم. الاستعمال يكون من المتكلم، فالمتكلم هو الذي يستعمل اللفظ الذي وضعته العرب. والحمل يكون من السامع، الحمل يكون من السامع على حسب ما يفهم من اللفظ، يحمل اللفظ على حسب ما يفهمه هو. ولذلك تجد في كلام العلماء يقولون هذا محمول على كذا، تمام، بمعنى أنهم يفهمون اللفظ على صورة ما. الآن عندنا مسألة الحقيقة والمجاز. يقول المؤلف: لفظ مستعمل فيما وضع له، فصار عندنا إيش؟ استعمال وعندنا وضع، عندنا استعمال وعندنا وضع في تعريف الحقيقة. لفظ استعمل أو مستعمل فيما وضع له أولا. العرب وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، فيأتي أبو علي فيقول: رأيت أسدا، تمام، رأيت أسدا، أخذ اللفظ الذي وضعته العرب ليدل على الحيوان المفترس. الآن الاستعمال حصل من من أبي علي، أخذ هذا اللفظ واستعمله هو، يعني كأنه استعاره من العرب وقال لهم جزاكم الله خير أنكم وضعتم لنا هذا اللفظ ليدل على الحيوان المفترس، أعطوني هذا اللفظ حتى أستعمله. فاستعمله أبو علي، استعمله في ماذا؟ في نفس ما وضعته له العرب أولا، تمام؟ في عندنا وضع أول ووضع ثاني. الوضع الأول الذي وضعته العرب له أول شيء وضعته على الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك وضعت لفظ الأسد ليدل على الرجل الشجاع، هذا وضع إيش؟ وضع ثاني. فأبو علي الآن عندما استعمل الاستعارة من العرب هذا اللفظ استعمله فيما وضع له أولا. الآن استعمال أبي علي هذا إيش نسميه؟ نسميه حقيقة، نسميه حقيقة، هذه هي الحقيقة. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، هذا معنى التعريف. قال المؤلف: وهي لغوية وعرفية. ووقعت، وهي لغوية وعرفية ووقعت وشرعية، والمختار وقوع الفرعية منها لا الدينية. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحقيقة بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، بدأ الآن يبين لنا أن الحقيقة ثلاثة أقسام. الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي التي وضعها أهل اللغة. ذكرنا أن اللفظ إذا وضع ليدل على معنى معين فهذا إذا يعني الواضع إذا وضعته العرب يسمى هذا وضعا، إذا استعملوا لفظا أو وضعوا لفظا معينا ليدل على معنى معين هذا يسمى وضعا. فإذا كان الواضع هم أهل اللغة سمي هذا حقيقة لغوية، سمي ذلك حقيقة لغوية. وإذا كان الواضع الشرع الشارع سمي ماذا؟ سمي حقيقة شرعية. الآن لفظ الأسد من الذي وضعه ليدل على الحيوان المفترس؟ العرب، فهذا يسمى حقيقة لغوية. الصلاة وضعتها العرب لتدل على الدعاء، فهذه تسمى حقيقة لغوية. طيب، الشارع وضع لفظ الصلاة ليدل على العبادة المخصوصة، من الذي وضعها؟ الشارع، هذه تسمى حقيقة شرعية. طيب، إذا وضع أهل العرف لفظا معينا ليدل على معنى معين سميت حقيقة عرفية، سميت حقيقة عرفية. كالدابة، الدابة إذا دلت على كل ما يدب على الأرض هذه حقيقة ماذا؟ لغوية. لماذا؟ لأن العرب هي التي وضعت هذه الكلمة ليتدل على هذا المعنى، وهو أن تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. طيب، إذا وضعت لتدل على ذوات الأربع هذه حقيقة عرفية، لأن الذي وضعها لهذا المعنى هم أهل العرف، وأهل العرف إما العرف العام الذي يكون معروف عند الناس أو عرف خاص كعرف أهل النحو عندما وضعوا الفاعل ليدل على من وقع منه الفعل، والمبتدأ للاسم الذي ابتدأ به الكلام، وهكذا. هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني عرفا خاصا، الذين وضعوه هم أهل العرف الخاص. وضح التقسيم الآن؟ صار عندنا حقيقة لغوية، حقيقة شرعية حقيقة إيش؟ عرفية. الآن نأتي لكلام المؤلف قال ووقعتا، يعني الحقيقة اللغوية والحقيقة السلامة والحقيقة العرفية وقعتا أي موجودتان وحصلتا، حقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. طيب الحقيقة الشرعية، قال والمختار بالشرعية وقوع الفرعية منها للدينية، يعني أنك تجد في الشرع ألفاظا غير الشارع في معانيها في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية، هذا ما يريده المؤلف، في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية. بعضهم نفى وقوع هذا نهائيا، والمؤلف يقول والمختار وقوع الفرعية، وقوع والمختار وقوع الفرعية منها أي من الحقيقة الشرعية لا الدينية. الآن المؤلف فصل على مذهبه أنك تجد في الشرع ألفاظا حولها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، مثل إيش؟ الصلاة أصلا في اللغة إيش؟ الدعاء، ثم حولت في الشرع إلى العبادة المخصوصة. الصوم أصلها في اللغة الإمساك، ثم صارت في الشرع إمساكا مخصوصا. الحج أصله في اللغة القصد، ثم صار إيش؟ الأعمال الشرعية المعلومة. كذلك الزكاة أصلها في اللغة النماء، ثم صارت بعد ذلك المال الذي يخرجه الشخص إلى آخره. فهذه كلها المؤلف يؤكد هذا الشيء، أن هناك حقائق شرعية لكنه يخالف في الدينية، وما في حقيقة دينية أي حقيقة عقائدية شرعية عقائدية ما في. ماذا يريدون أن ينصلوا من وراء هذا؟ تحقيق مذهب المرجع الذين يقولون بأن الإيمان إيش هو؟ التصديق بناء على إيش؟ الحقائق اللغوية. وإذا جاء الإيمان في الكتاب والسنة فيحمل على حقيقة لغوية والحقيقة الشرعية غير موجودة في مثل هذا، تمام؟ فنقول له كلامك باطل. فكما أن الشارع قد تصرف في الحقائق اللغوية في الفقه، كذلك تصرف فيها في العقيدة، والأدلة الشرعية موجودة على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فحول الشارع الآن الإيمان من التصديق فقط إلى تصديق قلبي فقط إلى تصديق قلبي ولساني وعملي أيضا بالجوارح والأركان. قال المؤلف رحمه الله والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة، بعد ما انتهى من الحقيقة أراد أن يعرف الآن المجاز، فقال المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. الآن أبو علي في المثال الأول استعار اللفظ من العرب واستعمله فيما وضع له أولا، فقلنا استعمال أبي علي هذا يسمى إيش؟ حقيقة. طيب إذا استعاره واستعمله للمعنى الثاني الذي وضعته العرب لا للمعنى الأول، العرب وضعت لفظا أولا ثم وضعت بعد ذلك وضعت اللفظ للمعنى الأول ثم وضعت اللفظ للمعنى الثاني. فإذا جاء أبو علي وأخذ اللفظ من العرب واستعمله، ماذا؟ استعمله في المعنى الثاني، فقال رأيت أسدا وعنى رأيت رجلا شجاعا، هذا يسمى إيش؟ يسمى مجازا، يسمى مجازا. وبعضهم يعرفه يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، ويعتبر أن المعنى الثاني لم تضعه له العرب وإنما هو من تصرف المستعمل. تمام. الشاهد عندنا في الكلام أن المجاز هو لفظ مستعمل بوضع ثاني، أي أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. تمام. ثم قال لعلاقة، ماذا يريد بهذا؟ أي استعمال اللفظ بوضع ثاني يكون لوجود علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، مش عبثا هكذا، لا، في علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني. يعني الآن عندما تأتي للمثال الذي ذكرناه، الأسد لفظ يدل على الحيوان المفترس، هذا الوضع الأول. الوضع الثاني الأسد يدل على الرجل الشجاع. طيب إيش العلاقة بين الأسد وبين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع؟ هذه العلاقة هي التي جعلتنا نستعمل هذا اللفظ الواحد للوضع الأول والوضع الثاني. تمام. أخرج بكلمة لعلاقة أمورا، منها الخطأ والسهو. كان يقول مثلا خذ هذا القلم، ويشير إلى ماذا؟ إلى كتاب. خذ هذا القلم ويشير إلى كتاب، ويريدك أن تأخذ الكتاب. طيب إيش العلاقة الآن بين القلم وبين الكتاب؟ لا يوجد بينهما علاقة، فلا يصح أن يقال أن هذا مجاز، إنه ما في علاقة بين القلم والكتاب. تمام. أو يكون هو قاصد اللفظ لا يخطئ، ولكن لا مناسبة بين المعنيين، كقوله خذ هذا الكتاب، أو اشتريت كتابا وتريد إيش؟ تفاحا. أنت لم تخطئ، تعمدت هذا، قلت أنا اشتريت هذا الكتاب وفي يدك إيش؟ تفاح. إيش العلاقة بين الكتاب والتفاح؟ نعم، إذن لا يصح منك هذا الاستعمال. تمام. فهذا لا يسمى مجازا، إذن جاء بهذا القيد ليخرج مثل هذه الأشياء. قال المؤلف، وضح الآن مسألة المجاز والحقيقة. طبعا الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز عند الذين يقولون بالمجاز إلا مع وجود إيش؟ قرينة، إلا لابد من وجود دليل يصرف به الكلام من الحقيقة إلى المجاز، وهذا باتفاق الذين قرروا مسألة وجود المجاز في اللغة. قال المؤلف، فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح. يعني بناء على ما تقدم نستفيد أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه، وهذا لا خلاف فيه. يعني يجب قبل أن تستعمل اللفظ فيما وضع له ثانيا أن يسبق استعمالك هذا بإيش؟ بوضع العرب، وأن تكون العرب قد وضعت هذا اللفظ لي المعنى الأول. واضح؟ تمام. ولا يجب أن يكون الاستعمال في المعنى الأول سابقا للاستعمال في المعنى الثاني. يعني يجب أن تكون العرب قد وضعت اللفظ للمعنى الأول، لكن لا يجب أن يكون الاستعمال قد حصل للمعنى الأول. وإن لم يستعمله أحد في المعنى الأول لك أن تستعمله في المعنى الثاني. إذا الاستعمال ليس واجبا، لكن الوضع واجب في مثل هذا. قال المؤلف، وهو واقع في الأصح، وهو هذا عائد إلى ماذا؟ إلى المجاز. والمجاز واقع في الأصح، أي واقع موجود، وهذا محل نزاع. لذلك قال المؤلف في الأصح، أي في المسألة خلاف، وقد أنكر المجاز جمع من علماء العربية وغيرهم، وعده الإمام ابن القيم رحمه الله طاغوتا من الطواغيت، طاغوت من طواغيت أهل الكلام. لماذا؟ لأنه مستعمل المجاز لصرف استعملوا المجاز لنفي صفات الله تبارك وتعالى، وجعلوه أساسا عندهم في هذا الشيء، وكلما جاءت صفة من صفات الله يقولون هذه مجاز، هذا مجاز، هذا مجاز، هذا مجاز. فلذلك عده ابن القيم رحمه الله طاغوتا من طواغيت أهل الكلام في التلاعب في صفات الله وفي أسمائه. الخلاف في المجاز واقع، هل الخلاف موجود في اللغة العربية، المجاز موجود في اللغة العربية ولا غير، ولا يوجد أو لا يوجد مجاز أصلا في اللغة العربية؟ هذا أمر أول. ثانيا، طبعا الذين قالوا لا مجاز في اللغة العربية انتهى، هذا ضعهم على جنب الآن. الآن الذين قالوا يوجد مجاز في اللغة العربية، اختلفوا هؤلاء أيضا، هل يوجد مجاز في القرآن والسنة أم لا مجاز في القرآن والسنة؟ وكذلك هؤلاء الذين قالوا يوجد مجاز في السنة اختلفوا في القرآن، هل يوجد مجاز في القرآن أم لا يوجد مجاز في القرآن؟ وقد ألف الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله كتابه منع جواز المجاز في المنزل بالتعبد والإعجاز، وهو مطبوع وهو كتاب نفيس. وكذلك حدث رحمك الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن مسألة المجاز في كتاب الإيمان الجزء السابع من مجموع الفتاوى، وبين أن لا مجاز في القرآن والسنة، وكذلك فعل ابن القيم رحمه الله ونفى المجاز كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ليس فقط في القرآن بل أيضا في اللغة العربية. وما يسمونه هؤلاء المجاز يقول فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم هو أسلوب من أساليب العرب، وأساليب العرب تبين معنى اللفظ المراد الذي يستعمل في أكثر من معنى، تبينه أي يبينه السياق وتبينه القرائن. هذا الذي يبين لنا معنى المعنى المراد من لفظ المتكلم، ونحن حسنا بحاجة إلى المجاز. وأعظم ما استدلوا به على نفي المجاز في القرآن أنهم جميعا اتفقوا على جواز نفي المجاز. إيش يعني؟ يعني عندما تأتي وتقول رأيت أسدا وتعني بذلك الرجل الشجاع، للسامع أن يقول لك أنت لم ترى أسدا، بل رأيت إيش؟ بل رأيت رجلا شجاع. فالمجاز يجوز إيش؟ يجوز نفيه، يجوز نفيه، لكن في القرآن لا يجوز أن تنفي شيء. لا يجوز أن تأتي وتقول مثلا بل يداه مبسوطتان، قل لا، اليدان غير مرادتان أو غير مرادتين، هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. أو أنك تقول مثلا اليدان عندما يفسرونها بالقدرة، الآن قلنا المجاز يجوز نفيه، نقول لا لا، هنا لا يصح أن يقال اليدان لأنه المقصود هي إيش؟ القدرة. فهذا لا يجوز في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي اعتمد عليه من قال بعدم جواز المجاز في القرآن، وهو اعتماد قوي وحجة قوية. على كل من أراد أن يتوسع يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب بالسواعق المرسلة، وكذلك كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز. قال المؤلف رحمه الله: ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. ويعدل إليه أي تترك الحقيقة ونذهب إلى المجاز. لماذا؟ لأسباب. ما هي الأسباب التي تجعلك تترك الحقيقة وتذهب إلى المجاز وتستعمل اللفظ في الوضع الثاني لا في الوضع الأول؟ قال: أولا لثقل الحقيقة، الحقيقة تكون ثقيلة، يعني عندما تريد أن تقول مثلا جاء الخنفقيط، جاء الخنفقيط، كويس، هذه حقيقة الآن، هذه الخنفقيط أي ثقيلة على اللسان، لأن البعض لا يستطيع أن ينطقها أصلا، فلثقلها على اللسان وصعوبة نطقها أنت تنتقل منها إلى المجاز فتقول إيش، جاء الموت، فأنت تعني بالخنفقيط الداهية، الخنفقيط معناه الداهية، رجل داهية مصيبة، فتقول جاء الموت وتسميه إيش، موتا، تستعمل هذا لأن دهاءه يمكن يصل بك إلى الهلاك. هذه واحدة من الأسباب التي يعدلون عن الحقيقة إلى المجاز لأجلها. ثانيا أو بشاعتها، يعني بشاعة الحقيقة كالخرع يعدل عنه إلى الغائط، الخرع هو الذي يخرج هذا من الإنسان وهو الغائط يسمى، يعني حولوا عن اللفظة الأساسية للكلمة إلى ماذا، إلى الغائط وهو المكان المنخفض، المكان المنخفض، فنقلوا الأمر ليخففوا من بشاعة الكلمة. أو جهلها، يعني الحقيقة تكون مجهولة لا تعلم إما عند المتكلم أو عند السامع فتترك ويذهبون إلى ما هو معلوم فيكون المجاز معلوما فتترك الحقيقة وتذكر المجاز. أو بلاغته، الكلام في الأول كان عن الحقيقة، لثقل الحقيقة أو بشاعة الحقيقة أو جهل الحقيقة، هنا أو بلاغة المجاز، أو بلاغته يعني أو بلاغة المجاز، يعني المجاز يكون أكثر بلاغة من الحقيقة، كزيد أسد مثلا أبلغ من قولك زيد شجاع، أكثر بلاغة، فيستعمل المجاز لذلك. أو شهرته، أي المجاز يكون أشهر من الحقيقة فتترك الحقيقة التي هي أقل شهرة وتذكر المجاز. أو غير ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو غير ذلك من الأسباب. كان تكون في مجمع مثلا إذا تكلمت بالحقيقة فهم الجميع عليك ما تريد وأنت لا تريد ذلك، تريد الذي يفهم عليك الموضوع فقط زيد من الناس، فإذا تكلمت بالمجاز فهم عليك زيد ولم يفهم البقية، وإذا تكلمت بالحقيقة فهم الجميع فتترك الحقيقة إلى إيش، إلى المجاز. هذه من الأسباب والأسباب كثيرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. بعضهم قال المجاز غالب على جميع اللغات حتى على اللغة العربية، يعني أكثر استعمال الكلمات في المجاز لا في الحقيقة، هكذا يقول بعضهم. فرده المؤلف وقال والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. وهذا الذي قال بأنه غالب للأمر في المجاز، حتى كلمة رأيت زيدا جعلها مجازا، وضربت زيدا جعلها أيضا مجازا. ولكن أنت لما تقول رأيت زيدا تحقيقا ما رأيت كل زيد، أنت رأيت ما واجهك من زيد بس، يعني مثلا الأمر الخلفي من زيد أنت ما رأيته، تمام؟ أو ضربت زيدا، أنت حقيقة ضربت جهة من جهات زيد، لكن ما وقعت الضرب على جميع زيد، فجعل الكلام كله إيش، مجاز. قال المؤلف ولا معتمدا حيث تستحيل. الأصح أن المجاز ليس هو الغالب على اللغات، وأن المجاز لا يعتمد إذا كانت الحقيقة مستحيلة. بمعنى رجل له عبد يريد أن يعتق، وهذا العبد أكبر سنا من سيده، عمر العبد أكبر من عمر السيد، فيقول السيد مثلا في عبده هذا ابني، ويريد إيش؟ أن يعتقه. هذا ابني، الآن هو يريد هذا ابني مجازا وأراد به إيش؟ العتق. طيب أراد العتق، هو من حيث المجاز صحيح يصح مثل هذا، لكن من حيث الحقيقة لا يصح. هل يمكن من هو أكبر منه سنا أن يكون ابنا؟ لا، لا يمكن، لا يمكن حقيقة، غير ممكن. المجاز ممكن لأنه هو أراد أصلا في كلمة هذا ابني أي أنه معتق، لكن لما كانت الحقيقة مستحيلة قالوا هنا لا يعتمد على المجاز، والمجاز يكون باطلا والكلام يكون لغوا غير معتبر. وأبو حنيفة قال يعتق في مثل هذه الحالة ويعتمد على المجاز. قال المؤلف رحمه الله وهو والنقل خلاف الأصل. هذه مسألة مهمة. الآن بدأ بمسألة الاحتمالات. بدأ هنا بما يخل بفهم السامع ويؤثر في فهمه لكلام المتكلم وما أراد من اللفظ الذي ذكره. فالسامع الآن يريد أن يحلل ألفاظ المتكلم ويصل إلى ماذا؟ إلى مقصوده. غاية السامع أن يصل إلى مقصود المتكلم. الألفاظ لماذا جعلت؟ تدل على مقصود المتكلم. فعندما يتكلم المتكلم السامع يريد أن يصل إلى مقصود المتكلم من خلال تحليل الألفاظ. الألفاظ هذه لها عدة احتمالات. هذه الاحتمالات هي التي يقولون فيها بأنها تقدح في اليقين. تقدح في إيش؟ في اليقين. تذكرون مسألة المتكلمين ولماذا يقدمون العقل على النقل؟ المتكلمون يقدمون العقل على النقل لسببين. الأول يقولون العقل هو الذي دل على النقل، فالنقل فرع للعقل. النقل فرع للعقل والعقل أصل للفرع، فإذا تعارض أصل مع فرع يقدم الأصل. تمام. الأمر الثاني أن النقل يحتمل احتمالات. الألفاظ الأدلة السمعية تحتمل احتمالات. هذه الاحتمالات هي التي سنذكرها الآن، سنذكر منها خمسة، هي 10 احتمالات عنده. وكون الأدلة السمعية تحتمل هذه الاحتمالات 10، إذن لا يمكن أن تكون الأدلة السمعية يقينية، والعقل يقيني، دلالته يقينية. فإذا تعارض العقل مع النقل قدم إيش؟ العقل. بهذا الطاغوت الأعظم تم نفي صفات الله تبارك وتعالى والتلاعب فيما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، وجعلوا أنفسهم حكاما على رب العزة تبارك وتعالى، وما يجوز له وما لا يجوز. وكلام باطل كله. العقل الذي أدى إلى صحة النقل هذا غير صحيح. العقل ليس دليلا على صحة النقل. العقل مدرك، آلة إدراك فقط. الأدلة التي دلت على حدوث العالم وأن العالم مخلوق والكون هذا مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى موجود هو ما وجد من خلق الله تبارك وتعالى، والعقل أدرك. تمام. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية مسألة الاحتمالات، هذه لا توجد في جميع الكلام، في جميع الأدلة السمعية، بل السياق والقرينة التي تكون مرافقة لكثير من الأدلة السمعية تكون قاطعة 100%، وهذه الاحتمالات تكون منفية تماما. وقد رد هذا كل الإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتابه بالصواعق المرسلة ردا مفحما لهؤلاء القوم. موضوعنا الآن الذي نحن نريده هنا أن هذه الاحتمالات في الكلام إذا تعارضت مع بعضها ما الذي يقدم على الآخر؟ يعني إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ما الذي يقدم؟ إذا يعني اللفظ الذي ورد عندنا إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة ومجازا على ماذا يحمل؟ على الحقيقة أم على المجاز؟ الآن المؤلف يقول وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل. خلاف الأصل، ما المقصود بالأصل هنا؟ الأصل إما الغالب أو الدليل، بعضهم قال هذا وهذا والأكثر على أنه الغالب، يعني الغالب والمقدم هو إيش؟ هو الحقيقة لا المجاز، تمام؟ وهو والنقل خلاف الأصل، فالأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الكلام عدم النقل، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. الأصل في الكلام الحقيقة، لماذا؟ لأننا قلنا في المجاز بأنه ماذا؟ بأنه لا يحمل الكلام عليه إلا عند وجود قرينة، أما الحقيقة فلا، الحقيقة يحمل الكلام عليها من غير قرينة. أما النقل فيريدون بالنقل يعني النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي مثلا، نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، هذا الذي يريد أن يذكر في النقل. فيقول لك إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي أيهما يقدم؟ عند المؤلف هنا يقول وهو أي والمجاز والنقل خلاف الأصل، فعند المؤلف تكون الحقيقة اللغوية هي المقدمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن هذا الدليل دليل ضعيف في أصله، وأن النقل قد حصل ووجد، فإذا جاءنا اللفظ واحتمل أحد أمرين، فإذا كان اللفظ قد جاء من الشارع والشارع له عرف خاص به، لماذا نقدم المعنى اللغوي؟ لا يصح تقديم المعنى اللغوي في هذه الحالة، في حال أن يكون للمتكلم عرف خاص به يقدم عرفه على المعنى اللغوي. قال المؤلف وأولى من الاشتراك. الآن أخر المجاز عن الحقيقة فقال الحقيقة تقدم على المجاز، لكن هنا قال وأولى من الاشتراك، يعني أولى من اللفظ المشترك، فعندما تريد أن تحمل اللفظ على الاشتراك أو احتمل أن يكون مجازا قال لك لا، تقول بأنه مجاز هذا المقدم على الاشتراك، عرفنا اللفظ المشترك نحن وشو. وكذلك النقل، إذا دار الكلام ما بين النقل والاشتراك تقدم إيش؟ النقل على الاشتراك. قال المؤلف والتخصيص أولى منهما، التخصيص من العموم، يعني إذا تعارض الآن المجاز مع التخصيص تقدم ماذا؟ تخصيص، وإذا تعارض النقل مع التخصيص تقدم التخصيص. قال المؤلف والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار. المراد إيش من الإضمار؟ أن يكون في اللفظ أو أن يكون في الكلام لفظ محذوف، هذا الإضمار، في لفظ مضمر محذوف، كقول الله تبارك وتعالى وحرم الربا، على قول الأحناف قالوا المقصود من هذا وحرم أخذ الربا، هذا الإضمار، وجعلوا هنا لفظا مضمرا وهو إيش؟ الأخذ. فهنا يقول والأصح أن الإضمار أولى من النقل، يعني إذا دار الكلام بين أن يكون فيه إضمار أو أن تحمله على النقل فإيش يقول؟ يقول الإضمار أولى من النقل. وأن المجاز مساو للإضمار، يعني إذا دار الكلام بين أن يكون إضمارا أو مجازا فالمسألة إيش؟ متساوية، لا نقدم أحد الأمرين على الآخر، ويكون الكلام مجملا يحتاج إلى بيان. هذا معنى كلامي. طيب، الخلاصة في الموضوع، إذا تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة أرجح، لأن المجاز بحاجة لي قرينة، وإذا تعارض النقل والحقيقة فالحقيقة أرجح، هذا كلام المؤلف طبعا، وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، وإذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى، وإذا تعارض المجاز والإضمار فهما متساويان، وإذا تعارض النقل والإضمار فالإضمار أولى، وإذا تعارض التخصيص والنقل فالتخصيص أولى، وإذا تعارض التخصيص والمجاز فالتخصيص أولى. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله، ونزيدكم بعض الفوائد. في شرح الكوكب المنير ذكر ما ذكره المؤلف في مواطن كثيرة، نزيد بعض الفوائد، منها قال: وإذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه، إذا اللفظ احتمل عندك أن يحمل على العموم أو أنه مخصص، قال فإنه يحمل على عمومه، لأن الأصل بقاء العموم، نحو قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يدخل في عمومه الحرتين والأمتين، وإذا كانت إحداهما أما والأخرى حرة ولا يخصص بالحرتين، يعني حمل على العموم، هذا هو الأصل، فدخلت فيه الحرة والأما. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فإنه يحمل على ماذا؟ على إفراده، كالنكاح فإنه مشترك بين الوطء والعقد، فيحمل على الوطء دون العقد، أو على العقد دون الوطء لا على الاشتراك. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على استقلاله، وهو عدم التقدير، يعني إذا احتمل عندك الأمر أن فيه في اللفظ تقدير ولا ما في تقدير، إيش تقول؟ الأصل عدم التقدير. هذا معنى ما يذكره المؤلف رحمه. وإذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على ماذا؟ على إطلاقه. وإذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا أو متأصلا فإنه يحمل على تأصيله. إيش يعني التأصيل؟ يعني أنه يزيد لفظ، يزيد معنى، وليس زائدا لا معنى له، هذا المعنى. فإذا يعني إذا ادعى أحد بأن لفظا ما زائدا بإمكان الأصل معك، إذا خالفته وقلت الأصل عدم الزيادة وهذا يدل على معنى كذا وكذا، الأصل معك وهو يلزمه الدليل. وإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما يحمل على ماذا؟ على التقديم، لأنه الأصل في الكلام. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا، هذه فائدة مهمة، إذا جاء في الكلام لفظ يحتمل أن يكون للتأكيد ويحتمل أن يكون قد أعطى معنى زائدا، هذا معنى التأسيس، فالأصل في الكلام ماذا؟ التأسيس للتأكيد. وإذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا فإنه يحمل على تأسيسه.
وإذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا فإنه يحمل على ماذا؟ التباين، هو الأصل. قول الله تبارك وتعالى: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. نعم حديث، نعم، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. الآن الأحلام والنهى بعضهم فسرها بالعقل، لا يصح منك أن تفسر الأحلام بالعقل وتفسر النهى بالعقل، تحتاج أن تغير، لأن الأصل هو إيش؟ المباينة لا الترادف في المعنى. ويحمل النهى بمعنى العقل، وأولي الأحلام يعني البالغين، هكذا تكون قد غيرت بينهم. هذه الفوائد الزائدة التي ذكرها صاحب كوكب المنير، وذكر من ضمن الكلام قال: ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف متكلم كالفقيه مثلا، فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته، وكذا الأصول والمحدث والمفسر واللغوي ونحوهم من أرباب العلوم. وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي فإنه يحمل على مدلوله إيش؟ الشرعي. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فإنه لو حمل على المعنى اللغوي وهو إيش؟ الدعاء، يصبح المعنى إيش؟ لا يقبل الله دعاء بغير طهور، وهذا لم يقل به أحد كما يقول المؤلف رحمه الله. أين قال: ولم يقل به أحد، فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع وهي العبادة المخصوصة، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بداية ننبه على خطأ في تمثيل. في الدرس الماضي مثلنا على التوكيد الذي ينفي المجاز بالمصدر، وهذا خطأ، والصواب أن يمثل له بالتوكيد، لأننا نحن نريد أن نذكر الفرق بين التابع الذي يأتي للتقوية وبين التوكيد، فنذكر مثالا للتوكيد، ويصلح في ذلك قولهم: جاء القوم، لأن مثل هذا الكلام استعمل عند العرب بمعنيين، استعمل بمعنى جاء القوم وبمعنى القوم جميعا، واستعمل أيضا بمعنى بعض القوم، فلما هو هذا الذي يسمونه بالمجاز، يطلق اللفظ عام ويرد به الخصوص، فهذا يسمونه مجازا. فإذا جاءت كلمة جاء القوم كلهم، هذا توكيد، أكد مجيء جميع القوم، فينفي المجاز في هذه الحالة، وهذا هو الفرق بين التوكيد والتابع الذي يأتي للتقوية في الذي ذكرناه في الدرس الماضي. أما درسنا اليوم فقال المؤلف رحمه الله: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. المؤلف هنا بدأ بالكلام على الحقيقة والمجاز، وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم في حد ذاته متنازع فيه، فبعض أهل العلم ينفي هذا التقسيم من أصله، والبعض يثبت، وسيأتي. الآن نحن سنشرح درسنا على التسليم بالتقسيم كي نمشي مع المؤلف رحمه الله. فقال هنا: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. الذي لم يفهم ما تقدم في الدروس الماضية تقسيم التقسيم الذي ذكرناه في مسألة الوضع والحمل والاستعمال، لا يستطيع أن يفهم الحقيقة والمجاز. ذكرنا أن الوضع يكون من الواضع وهو إما العرب أو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فعندما نقول لفظ الأسد وضعه العرب ليدل على الحيوان المفترس، هذا وضع أصلي. وذكرنا أن الاستعمال يكون من يكون من المتكلم، الاستعمال يكون من المتكلم، فالمتكلم هو الذي يستعمل اللفظ الذي وضعته العرب. والحمل يكون من السامع، الحمل يكون من السامع على حسب ما يفهم من اللفظ، يحمل اللفظ على حسب ما يفهمه هو. ولذلك تجد في كلام العلماء يقولون هذا محمول على كذا، تمام، بمعنى أنهم يفهمون اللفظ على صورة ما. الآن عندنا مسألة الحقيقة والمجاز. يقول المؤلف لفظ مستعمل فيما وضع له، فصار عندنا إيش؟ استعمال وعندنا وضع، عندنا استعمال وعندنا وضع في تعريف الحقيقة. لفظ استعمل أو مستعمل فيما وضع له أولا. العرب وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، فيأتي أبو علي فيقول رأيت أسدا، تمام، رأيت أسدا، أخذ اللفظ الذي وضعته العرب ليدل على الحيوان المفترس. الآن الاستعمال حصل من من؟ من أبي علي، أخذ هذا اللفظ واستعمله هو، يعني كأنه استعاره من العرب وقال لهم جزاكم الله خير أنكم وضعتم لنا هذا اللفظ ليدل على الحيوان المفترس، أعطوني هذا اللفظ حتى أستعمله. فاستعمله أبو علي، استعمله في ماذا؟ في نفس ما وضعته له العرب أولا، تمام؟ في عندنا وضع أول ووضع ثاني. الوضع الأول الذي وضعته العرب له أول شيء وضعته على الحيوان المفترس، ثم بعد ذلك وضعت لفظ الأسد ليدل على الرجل الشجاع، هذا وضع إيش؟ وضع ثاني. فأبو علي الآن عندما استعمل الاستعارة من العرب هذا اللفظ استعمله فيما وضع له أولا. الآن استعمال أبي علي هذا إيش نسميه؟ نسميه حقيقة، نسميه حقيقة، هذه هي الحقيقة. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، هذا معنى التعريف. قال المؤلف وهي لغوية وعرفية ووقعت، وهي لغوية وعرفية ووقعت وشرعية، والمختار وقوع الفرعية منها لا الدينية. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحقيقة بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، بدأ الآن يبين لنا أن الحقيقة ثلاثة أقسام. الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي التي وضعها أهل اللغة. ذكرنا أن اللفظ إذا وضع ليدل على معنى معين فهذا إذا يعني الواضع إذا وضعته العرب يسمى هذا وضعا، إذا استعملوا لفظا أو وضعوا لفظا معينا ليدل على معنى معين هذا يسمى وضعا. فإذا كان الواضع هم أهل اللغة سمي هذا حقيقة لغوية، سمي ذلك حقيقة لغوية. وإذا كان الواضع الشرع الشارع سمي ماذا؟ سمي حقيقة شرعية. الآن لفظ الأسد من الذي وضعه ليدل على الحيوان المفترس؟ العرب، فهذا يسمى حقيقة لغوية. الصلاة وضعتها العرب لتدل على الدعاء، فهذه تسمى حقيقة لغوية. طيب، الشارع وضع لفظ الصلاة ليدل على العبادة المخصوصة، من الذي وضعها؟ الشارع، هذه تسمى حقيقة شرعية. طيب، إذا وضع أهل العرف لفظا معينا ليدل على معنى معين سميت حقيقة عرفية كالدابة. الدابة إذا دلت على كل ما يدب على الأرض هذه حقيقة ماذا؟ لغوية. لماذا؟ لأن العرب هي التي وضعت هذه الكلمة لتدل على هذا المعنى، وهو أن تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. طيب، إذا وضعت لتدل على ذوات الأربع هذه حقيقة عرفية، لأن الذي وضعها لهذا المعنى هم أهل العرف، وأهل العرف إما العرف العام الذي يكون معروف عند الناس أو عرف خاص، كعرف أهل النحو عندما وضعوا الفاعل ليدل على من وقع منه الفعل، والمبتدأ للاسم الذي ابتدأ به الكلام، وهكذا. هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني عرفا خاصا، الذين وضعوه هم أهل العرف الخاص. وضح التقسيم الآن؟ صار عندنا حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة إيش؟ عرفية. الآن نأتي لكلام المؤلف، قال ووقعتا، يعني الحقيقة اللغوية والحقيقة السلامة والحقيقة العرفية وقعتا، أي موجودتان وحصلتا، حقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. طيب، الحقيقة الشرعية، قال والمختار بالشرعية وقوع الفرعية منها للدينية. يعني أنك تجد في الشرع ألفاظا غير الشارع في معانيها في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية، هذا ما يريده المؤلف، في المسائل الفقهية دون المسائل العقائدية. بعضهم نفى وقوع هذا نهائيا، والمؤلف يقول والمختار وقوع الفرعية، والمختار وقوع الفرعية منها، أي من الحقيقة الشرعية لا الدينية. الآن المؤلف فصل على مذهبه أنك تجد في الشرع ألفاظا حولها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، مثل إيش؟ الصلاة أصلها في اللغة إيش؟ الدعاء، ثم حولت في الشرع إلى العبادة المخصوصة. الصوم أصلها في اللغة الإمساك، ثم صارت في الشرع إمساكا مخصوصا. الحج أصله في اللغة القصد، ثم صار إيش؟ الأعمال الشرعية المعلومة. كذلك الزكاة أصلها في اللغة النماء، ثم صارت بعد ذلك المال الذي يخرجه الشخص إلى آخره. فهذه كلها المؤلف يؤكد هذا الشيء، أن هناك حقائق شرعية، لكنه يخالف في الدينية، وما في حقيقة دينية، أي حقيقة عقائدية، شرعية عقائدية ما في. ماذا يريدون أن ينصلوا من وراء هذا؟ تحقيق مذهب المرجع الذين يقولون بأن الإيمان إيش هو؟ التصديق بناء على إيش؟ الحقائق اللغوية. إذا جاء الإيمان في الكتاب والسنة فيحمل على حقيقة لغوية والحقيقة الشرعية غير موجودة في مثل هذا، تمام؟ فنقول له كلامك باطل. فكما أن الشارع قد تصرف في الحقائق اللغوية في الفقه، كذلك تصرف فيها في العقيدة، والأدلة الشرعية موجودة على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فحول الشارع الآن الإيمان من التصديق فقط إلى تصديق قلبي فقط إلى تصديق قلبي ولساني وعملي أيضا بالجوارح والأركان. قال المؤلف رحمه الله: والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة، بعد ما انتهى من الحقيقة أراد أن يعرف الآن المجاز، فقال: المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. الآن أبو علي في المثال الأول استعار اللفظ من العرب واستعمله فيما وضع له أولا، فقلنا استعمال أبي علي هذا يسمى إيش؟ حقيقة. طيب إذا استعاره واستعمله للمعنى الثاني الذي وضعته العرب لا للمعنى الأول، العرب وضعت لفظا أولا ثم وضعت بعد ذلك وضعت اللفظ للمعنى الأول ثم وضعت اللفظ للمعنى الثاني، فإذا جاء أبو علي وأخذ اللفظ من العرب واستعمله ماذا؟ استعمله في المعنى الثاني، فقال: رأيت أسدا وعنا، رأيت رجلا شجاعا، هذا يسمى إيش؟ يسمى مجازا. وبعضهم يعرفه يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويعتبر أن المعنى الثاني لم تضعه له العرب وإنما هو من تصرف المستعمل، تمام؟ الشاهد عندنا في الكلام أن المجاز هو لفظ مستعمل بوضع ثان، أي أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، تمام؟ ثم قال: لعلاقة. ماذا يريد بهذا؟ أي استعمال اللفظ بوضع ثاني يكون لوجود علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، مش عبثا هكذا، لا، في علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني. يعني الآن عندما تأتي للمثال الذي ذكرناه، الأسد لفظ يدل على الحيوان المفترس، هذا الوضع الأول. الوضع الثاني الأسد يدل على الرجل الشجاع. طيب إيش العلاقة بين الأسد وبين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع؟ هذه العلاقة هي التي جعلتنا نستعمل هذا اللفظ الواحد للوضع الأول والوضع الثاني، تمام؟ أخرج بكلمة لعلاقة أمورا، منها الخطأ والسهو. كان يقول مثلا: خذ هذا القلم، ويشير إلى ماذا؟ إلى كتاب. خذ هذا القلم ويشير إلى كتاب، ويريدك أن تأخذ الكتاب. طيب إيش العلاقة الآن بين القلم وبين الكتاب؟ لا يوجد بينهما علاقة، فلا يصح أن يقال أن هذا مجاز، إنه ما في علاقة بين القلم والكتاب، تمام؟ أو يكون هو قاصد اللفظ لا يخطئ، ولكن لا مناسبة بين المعنيين، كقوله: خذ هذا الكتاب، أو اشتريت كتابا وتريد إيش؟ تفاحا. أنت لم تخطئ، تعمدت هذا، قلت: أنا اشتريت هذا الكتاب وفي يدك إيش؟ تفاح. إيش العلاقة بين الكتاب والتفاح؟ نعم، إذن لا يصح منك هذا الاستعمال. تمام؟ فهذا لا يسمى مجازا. إذن جاء بهذا القيد ليخرج مثل هذه الأشياء. قال المؤلف، وضح الآن مسألة المجاز والحقيقة. طبعا الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز عند الذين يقولون بالمجاز إلا مع وجود إيش؟ قرينة. إلا لابد من وجود دليل يصرف به الكلام من الحقيقة إلى المجاز. وهذا باتفاق الذين قرروا مسألة وجود المجاز في اللغة. قال المؤلف: فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح. يعني بناء على ما تقدم نستفيد أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه، وهذا لا خلاف فيه. يعني يجب قبل أن تستعمل اللفظ فيما وضع له ثانيا أن يسبق استعمالك هذا بإيش؟ بوضع العرب، وأن تكون العرب قد وضعت هذا اللفظ للمعنى الأول. واضح؟ تمام. ولا يجب أن يكون الاستعمال في المعنى الأول سابقا للاستعمال في المعنى الثاني. يعني يجب أن تكون العرب قد وضعت اللفظ للمعنى الأول، لكن لا يجب أن يكون الاستعمال قد حصل للمعنى الأول. وإن لم يستعمله أحد في المعنى الأول لك أن تستعمله في المعنى الثاني. إذن الاستعمال ليس واجبا، لكن الوضع واجب في مثل هذا. قال المؤلف: وهو واقع في الأصح. وهو هذا عائد إلى ماذا؟ إلى المجاز. والمجاز واقع في الأصح، أي واقع وموجود، وهذا محل نزاع. لذلك قال المؤلف في الأصح، أي في المسألة خلاف. وقد أنكر المجاز جمع من علماء العربية وغيرهم، وعده الإمام ابن القيم رحمه الله طاغوتا من الطواغيت، طاغوت من طواغيت أهل الكلام. لماذا؟ لأنه مستعمل المجاز لصرف استعمل المجاز لنفي صفات الله تبارك وتعالى، وجعلوه أساسا عندهم في هذا الشيء. وكلما جاءت صفة من صفات الله يقولون هذه مجاز، هذا مجاز، هذا مجاز، هذا مجاز. فلذلك عده ابن القيم رحمه الله طاغوتا من طواغيت أهل الكلام في التلاعب في صفات الله وفي أسمائه. الخلاف في المجاز واقع. هل الخلاف موجود في اللغة العربية، المجاز موجود في اللغة العربية ولا غير، ولا يوجد أو لا يوجد مجاز أصلا في اللغة العربية؟ هذا أمر أول. ثانيا، طبعا الذين قالوا لا مجاز في اللغة العربية انتهى، هذا ضعهم على جنب الآن. الآن الذين قالوا يوجد مجاز في اللغة العربية، اختلفوا هؤلاء أيضا هل يوجد مجاز في القرآن والسنة أم لا مجاز في القرآن والسنة. وكذلك هؤلاء الذين قالوا يوجد مجاز في السنة اختلفوا في القرآن، هل يوجد مجاز في القرآن أم لا يوجد مجاز في القرآن. وقد ألف الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله كتابه منع جواز المجاز في المنزل في التعبد والإعجاز، وهو مطبوع وهو كتاب نفيس. وكذلك حدث رحمك الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن مسألة المجاز في كتاب الإيمان الجزء السابع من مجموع الفتاوى، وبين أن لا مجاز في القرآن والسنة. وكذلك فعل ابن القيم رحمه الله ونفى المجاز كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ليس فقط في القرآن بل أيضا في اللغة العربية. وما يسمونه هؤلاء المجاز يقول فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم هو أسلوب من أساليب العرب، وأساليب العرب تبين معنى اللفظ المراد الذي يستعمل في أكثر من معنى، تبينه أي يبينه السياق وتبينه القرائن. هذا الذي يبين لنا معنى المعنى المراد من لفظ المتكلم. هنا حسنا بحاجة إلى المجاز. وأعظم ما استدلوا به على نفي المجاز في القرآن أنهم جميعا اتفقوا على جواز نفي المجاز. إيش يعني؟ يعني عندما تأتي وتقول رأيت أسدا وتعني بذلك الرجل الشجاع، للسامع أن يقول لك أنت لم ترى أسدا، بل رأيت إيش؟ بل رأيت رجلا شجاعا. فالمجاز يجوز إيش؟ يجوز نفيه، يجوز نفيه، لكن في القرآن لا يجوز أن تنفي شيء. لا يجوز أن تأتي وتقول مثلا بل يداه مبسوطتان، قل لا اليدان غير مرادتان أو غير مرادتين، هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. أو أنك تقول مثلا اليدان عندما يفسرونها بالقدرة، الآن قلنا المجاز يجوز نفيه، نقول لا هنا لا يصح أن يقال اليدان لأنه المقصود هي إيش؟ القدرة. هذا لا يجوز في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي اعتمد عليه من قال بعدم جواز المجاز في القرآن، وهو اعتماد قوي وحجة قوية. على كل من أراد أن يتوسع يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب بالسواعق المرسلة، وكذلك كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز. قال المؤلف رحمه الله: ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. ويعدل إليه أي تترك الحقيقة ونذهب إلى المجاز. لماذا؟ لأسباب. ما هي الأسباب التي تجعلك تترك الحقيقة وتذهب إلى المجاز وتستعمل اللفظ في الوضع الثاني لا في الوضع الأول؟ قال: أولا لثقل الحقيقة. الحقيقة تكون ثقيلة، يعني عندما تريد أن تقول مثلا جاء الخنفقيط، جاء الخنفقيط، كويس، هذه حقيقة الآن، هذه الخنفقيط أي ثقيلة على اللسان، لأن البعض لا يستطيع أن ينطقها أصلا، فلثقلها على اللسان وصعوبة نطقها أنت تنتقل منها إلى المجاز فتقول إيش؟ جاء الموت، فأنت تعني بالخنفقيط الداهية. الخنفقيط معناه الداهية، رجل داهية مصيبة، فتقول جاء الموت وتسميه إيش؟ موتا. تستعمل هذا لأن دهاؤه يمكن يصل بك إلى الهلاك. هذه واحدة من الأسباب التي يعدلون عن الحقيقة إلى المجاز لأجلها. ثانيا أو بشاعتها، يعني بشاعة الحقيقة كالخرع يعدل عنه إلى الغائط. الخرع هو الذي يخرج هذا من الإنسان وهو الغائط، يسمى يعني حولوا عن اللفظة الأساسية للكلمة إلى ماذا؟ إلى الغائط، وهو المكان المنخفض، المكان المنخفض، فنقلوا الأمر ليخففوا من بشاعة الكلمة. أو جهلها، يعني الحقيقة تكون مجهولة لا تعلم إما عند المتكلم أو عند السامع فتترك ويذهبون إلى ما هو معلوم، فيكون المجاز معلوما فتترك الحقيقة وتذكر المجاز. أو بلاغته، الكلام في الأول كان عن الحقيقة، لثقل الحقيقة أو بشاعة الحقيقة أو جهل الحقيقة، هنا أو بلاغة المجاز، أو بلاغته يعني أو بلاغة المجاز، يعني المجاز يكون أكثر بلاغة من الحقيقة، كزيد أسد مثلا أبلغ من قولك زيد شجاع، أكثر بلاغة، فيستعمل المجاز لذلك. أو شهرته، أي المجاز يكون أشهر من الحقيقة فتترك الحقيقة التي هي أقل شهرة وتذكر المجاز. أو غير ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو غير ذلك من الأسباب، كأن تكون في مجمع مثلا، إذا تكلمت بالحقيقة فهم الجميع عليك ما تريد، وأنت لا تريد ذلك، تريد الذي يفهم عليك الموضوع فقط زيد من الناس، فإذا تكلمت بالمجاز فهم عليك زيد ولم يفهم البقية، وإذا تكلمت بالحقيقة فهم الجميع، فتترك الحقيقة إلى إيش؟ إلى المجاز. هذه من الأسباب، والأسباب كثيرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. بعضهم قال المجاز غالب على جميع اللغات حتى على اللغة العربية، يعني أكثر استعمال الكلمات في المجاز لا في الحقيقة، هكذا يقول بعضهم. فرده المؤلف وقال: والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. وهذا الذي قال بأنه غالب للأمر في المجاز، حتى كلمة رأيت زيدا جعلها مجازا، وضربت زيدا جعلها أيضا مجازا. ولك أنت لما تقول رأيت زيدا تحقيقا ما رأيت كل زيد، أنت رأيت ما واجهك من زيد بس، يعني مثلا الأمر الخلفي من زيد أنت ما رأيته، تمام؟ أو ضربت زيدا، أنت حقيقة ضربت جهة من جهات زيد، ما وقعك الضرب على جميع زيد، فجعل الكلام كله إيش؟ مجاز. قال المؤلف: ولا معتمدا حيث تستحيل. الأصح أن المجاز ليس هو الغالب على اللغات، وأن المجاز لا يعتمد إذا كانت الحقيقة مستحيلة. بمعنى رجل له عبد يريد أن يعتقه، وهذا العبد أكبر سنا من سيده، عمر العبد أكبر من عمر السيد، فيقول السيد مثلا في عبده: هذا ابني، ويريد إيش؟ أن يعتقه. هذا ابني. الآن هو يريد هذا ابني مجازا، وأراد به إيش؟ العتق. طيب، أراد العتق، هو من حيث المجاز صحيح يصح مثل هذا، لكن من حيث الحقيقة لا يصح. هل يمكن من هو أكبر منه سنا أن يكون ابنا له؟ لا يمكن، لا يمكن حقيقة، غير ممكن. المجاز ممكن، لأنه هو أراد أصلا في كلمة هذا ابني أي أنه معتق، لكن لما كانت الحقيقة مستحيلة قالوا هنا لا يعتمد على المجاز، والمجاز يكون باطلا، والكلام يكون لغوا غير معتبر. وأبو حنيفة قال يعتق في مثل هذه الحالة ويعتمد على المجاز. قال المؤلف رحمه الله: وهو والنقل خلاف الأصل. هذه مسألة مهمة. الآن بدأ بمسألة الاحتمالات، بدأ هنا بما يخل بفهم السامع ويؤثر في فهمه لكلام المتكلم وما أراد من اللفظ الذي ذكره. فالسامع الآن يريد أن يحلل ألفاظ المتكلم ويصل إلى ماذا؟ إلى مقصوده. غاية السامع أن يصل إلى مقصود المتكلم. الألفاظ لماذا جعلت؟ تدل على مقصود المتكلم. فعندما يتكلم المتكلم السامع يريد أن يصل إلى مقصود المتكلم من خلال تحليل الألفاظ. الألفاظ هذه لها عدة احتمالات، هذه الاحتمالات هي التي يقولون فيها بأنها تقدح في اليقين. تقدح في إيش؟ في اليقين. تذكرون مسألة المتكلمين ولماذا يقدمون العقل على النقل؟ المتكلمون يقدمون العقل على النقل لسببين. الأول يقولون العقل هو الذي دل على النقل، فالنقل فرع للعقل، النقل فرع للعقل، والعقل أصل للفرع، فإذا تعارض أصل مع فرع يقدم إيش؟ قدم الأصل. تمام. الأمر الثاني أن النقل يحتمل احتمالات، الألفاظ الأدلة السمعية تحتمل احتمالات، هذه الاحتمالات هي التي سنذكرها الآن، سنذكر منها خمسة، هي 10 احتمالات عنده، وكون الأدلة السمعية تحتمل هذه الاحتمالات العشر إذا لا يمكن أن تكون الأدلة السمعية يقينية، والعقل يقيني دلالته يقينية، فإذا تعارض العقل مع النقل قدم إيش؟ العقل. بهذا الطاغوت الأعظم تم نفي صفات الله تبارك وتعالى والتلاعب فيما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، وجعلوا أنفسهم حكاما على رب العزة تبارك وتعالى، وما يجوز له وما لا يجوز، وكلام باطل كله. العقل الذي أدى إلى صحة النقل هذا غير صحيح، العقل ليس دليلا على صحة النقل، العقل مدرك، آلة إدراك فقط. الأدلة التي دلت على حدوث العالم وأن العالم مخلوق والكون هذا مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى موجود هو ما وجد من خلق الله تبارك وتعالى، والعقل أدرك. تمام. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية مسألة الاحتمالات، هذه لا توجد في جميع الكلام في جميع الأدلة السمعية، بل السياق والقرينة التي تكون مرافقة لكثير من الأدلة السمعية تكون قاطعة 100%، وهذه الاحتمالات تكون منفية تماما. وقد رد هذا كله شو الإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتابه للصواعق المرسلة ردا مفحما لهؤلاء القوم. موضوعنا الآن الذي نحن نريده هنا أن هذه الاحتمالات في الكلام إذا تعارضت مع بعضها ما الذي يقدم على الآخر؟ يعني إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ما الذي يقدم؟ إذا يعني اللفظ الذي ورد عندنا إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة ومجازا على ماذا يحمل؟ على الحقيقة أم على المجاز؟ الآن المؤلف يقول وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل. خلاف الأصل، ما المقصود بالأصل هنا؟ الأصل إما الغالب أو الدليل، بعضهم قال هذا وهذا والأكثر على أنه الغالب، يعني الغالب والمقدم هو إيش؟ هو الحقيقة لا المجاز. تمام. وهو والنقل خلاف الأصل، فالأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الكلام عدم النقل، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. الأصل في الكلام الحقيقة، لماذا؟ لأننا قلنا في المجاز بأنه ماذا؟ بأنه لا يحمل الكلام عليه إلا عند وجود قرينة، أما الحقيقة فلا، الحقيقة يحمل الكلام عليها من غير قرينة. أما النقل فيريدون بالنقل يعني النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، مثلا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، هذا الذي يريد أن يذكره في النقل. فيقول لك إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي أيهما يقدم؟ عند المؤلف هنا يقول وهو أي والمجاز والنقل خلاف الأصل، فعند المؤلف تكون الحقيقة اللغوية هي المقدمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن هذا الدليل دليل ضعيف في أصله، وأن النقل قد حصل ووجد، فإذا جاءنا اللفظ واحتمل أحد أمرين، فإذا كان اللفظ قد جاء من الشارع والشارع له عرف خاص به، لماذا نقدم المعنى اللغوي؟ لا يصح تقديم المعنى اللغوي في هذه الحالة، في حال أن يكون للمتكلم عرف خاص به يقدم فهو على المعنى اللغوي. قال المؤلف: وأولى من الاشتراك. الآن أخر المجاز عن الحقيقة، فقال الحقيقة تقدم على المجاز، لكن هنا قال وأولى من الاشتراك، يعني أولى من اللفظ المشترك. فعندما تريد أن تحمل اللفظ على الاشتراك أو احتمل أن يكون مجازا، قال لك لا، تقول بأنه مجاز هذا المقدم على الاشتراك. عرفنا اللفظ المشترك نحن وإيش هو. وكذلك النقل، إذا دار الكلام ما بين النقل والاشتراك تقدم إيش؟ النقل على الاشتراك. قال المؤلف: والتخصيص أولى منهما. التخصيص من العموم، يعني إذا تعارض الآن المجاز مع التخصيص تقدم ماذا؟ التخصيص. وإذا تعارض النقل مع التخصيص تقدم التخصيص. قال المؤلف: والأصح أن الإضمار أولى من النقل، وأن المجاز مساو للإضمار. المراد إيش من الإضمار؟ أن يكون في اللفظ أو أن يكون في الكلام لفظ محذوف، هذا الإضمار، في لفظ مضمر محذوف، كقول الله تبارك وتعالى وحرم الربا. على قول الأحناف قالوا المقصود من هذا وحرم أخذ الربا، هذا الإضمار، وجعلوا هنا لفظا مضمرا وهو إيش؟ الأخذ. فهنا يقول والأصح أن الإضمار أولى من النقل، يعني إذا دار الكلام بين أن يكون فيه إضمار أو أن تحمله على النقل فإيش يقول؟ يقول الإضمار أولى من النقل. وأن المجاز مساو للإضمار، يعني إذا دار الكلام بين أن يكون إضمارا أو مجازا فالمسألة إيش؟ متساوية، لا نقدم أحد الأمرين على الآخر، ويكون الكلام مجملا يحتاج إلى بيان. هذا معنى كلامي. طيب، الخلاصة في الموضوع: إذا تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة أرجح، لأن المجاز بحاجة لقرينة، وإذا تعارض النقل والحقيقة فالحقيقة أرجح. هذا كلام مؤلف طبعا. وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، وإذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى، وإذا تعارض المجاز والإضمار فهما متساويان، وإذا تعارض النقل والإضمار فالإضمار أولى، وإذا تعارض التخصيص والنقل فالتخصيص أولى، وإذا تعارض التخصيص والمجاز فالتخصيص أولى. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله، ونزيدكم بعض الفوائد. في شرح الكوكب المنير ذكر ما ذكره المؤلف في مواطن كثيرة، نزيد بعض الفوائد، منها قال: وإذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه، إذا اللفظ احتمل عندك أن يحمل على العموم أو أنه مخصص، قال فإنه يحمل على عمومه، لأن الأصل بقاء العموم، نحو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يدخل في عمومه الحرتين والأمتين، وإذا كانت إحداهما أمة والأخرى حرة ولا يخصص بالحرتين، يعني حمل على العموم، هذا هو الأصل، فدخلت فيه الحرة والأمة. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فإنه يحمل على ماذا؟ على إفراده، كالنكاح فإنه مشترك بين الوطء والعقد، فيحمل على الوطء دون العقد أو على العقد دون الوطء لا على الاشتراك. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم التقدير. يعني إذا احتمل عندك الأمر أن فيه في اللفظ تقدير ولا ما في تقدير، إيش تقول؟ الأصل عدم التقدير. هذا معنى ما يذكره المؤلف رحمه. وإذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على ماذا؟ على إطلاقه. وإذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا أو متأصلا فإنه يحمل على تأصيله. إيش يعني التأصيل؟ يعني أنه يزيد لفظ، يزيد معنى وليس زائدا لا معنى له هذا المعنى. فإذا يعني إذا ادعى أحد بأن لفظا ما زائدا الأصل معك، إذا خالفته وقلت الأصل عدم الزيادة وهذا يدل على معنى كذا وكذا الأصل معك وهو يلزمه الدليل. وإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما يحمل على ماذا؟ على التقديم، لأنه الأصل في الكلام. وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا، هذه فائدة مهمة. إذا جاء في الكلام لفظ يحتمل أن يكون للتأكيد ويحتمل أن يكون قد أعطى معنى زائدا، هذا معنى التأسيس. فالأصل في الكلام ماذا؟ التأسيس للتأكيد. وإذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا فإنه يحمل على تأسيسه. وإذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا فإنه يحمل على ماذا؟ التباين هو الأصل. قول الله تبارك وتعالى ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. نعم حديث، نعم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. لأن الأحلام والنهى بعضهم فسرها بالعقل، لا يصح منك أن تفسر الأحلام بالعقل وتفسر النهى بالعقل، تحتاج أن تغير، لأن الأصل هو إيش؟ المباينة لا الترادف في المعنى. فيحمل النهى بمعنى العقل وأولي الأحلام يعني البالغين، هكذا تكون قد غيرت بينه. هذه الفوائد الزائدة التي ذكرها صاحب كوكب المنير، وذكر من ضمن الكلام قال ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف متكلم كالفقيه مثلا، فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته، وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ونحوهم من أرباب العلوم. وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي فإنه يحمل على مدلوله إيش؟ الشرعي. قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فإنه لو حمل على المعنى اللغوي وهو إيش؟ الدعاء، يصبح المعنى إيش؟ لا يقبل الله دعاء بغير طهور، وهذا لم يقل به أحد كما يقول المؤلف رحمه الله. أي نعم. قال ولم يقل به أحد، فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع وهي العبادة المخصوصة. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر.